ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اليونيسيف تحذر من أن 700,000 طفل سوداني معرضون لأخطر دريات سوء التغذية خلال العام الحالي 2024. تواصل انقطاع شبكات الانترنت والاتصالات الهاتفية في السودان وطرفا الحرب يواصلان إلقاء اللوم على بعضهما البعض في المسؤولية عن قطع الشبكات. مستشار قائد قوات الدعم السري يقول إن هيميتي يناقش إيصال المساعدات الإنسانية خلال مكالمة هاتفية مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. طيران الجيش يشن صباح الجمعة قارات جوية على تجمعات قوات الدعم السريع شرق مدينة الفاشر عاصمة ولاية الشمال دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. حذرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف من أن 700,000 طفل سوداني يمكن أن يعانوا من أخطر درجات سوء التغذية خلال العام الحالي 2024. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم اليونيسيف جيمس ألدر خلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة في قصر الأمم المتحدة في جنيف. وحذر ألدر كذلك من أن اليونيسيف لن تتمكن من علاج أكثر من 300,000 منهم دون تعزيز قدرتها على الوصول والدعم الإضافي، ومن المرجح أن يموت عشرات الآلاف منهم. وأضاف ألدر أن 300 يوم السابقة منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي حتى اليوم شهدت نزوح 4 ملايين طفل، بواقع 13,000 طفل كل يوم منذ اندلاع الحرب. تواصل انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الهاتفية في السودان، بينما لا يزال طرفاء الحرب الجيش والدعم السريع يلقيان اللوم على بعضهم البعض في قطع الخدمة. وأدى انقطاع الشبكات إلى زيادة معاناة المواطنين، حيث أدى إلى توقف تطبيقات تحويل الأموال. ويعتمد كثير من المواطنين على تطبيقات تحويل الأموال لاستقبال مساعدات مالية من أقارب ومعارف لهم خارج البلاد. ويعتمد مواطنو الكثير من المناطق خاصة دارفور وكردفان على خدمات الانترنت الفضائي التي توفرها أجهزة ستارلينك التي غزت البلاد خلال الأشهر الأخيرة. وظلت ولايات دارفور طيلة الأشهر الستة الماضية خارج تغطية شبكات الاتصالات السودانية. وحسب متابعات راديو دبنجا، فإن خدمات بنكك لا تزال تعمل في مناطق الانترنت الفضائي ولم تتأثر بخروج الشبكات عن الخدمة. أكد محمد مختار النور المستشار القانوني لقوات الدعم السري أن اتصالا هاتفيا جمع قائد قوات الدعم السري محمد حمدان دقل وحيميتي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن هيميتي وافق على كل الإجراءات التي يمكن أن تسهل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع. وانتقد مستشار قائد قوات الدعم السريع ما وصفها بالإجراءات البيروقراطية التي تتخذها مفوضية العون الإنساني وجهاز المخابرات السودانية فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية. وأضاف لراديو دبنجا،
هنالك اتصال تم بين السيد قائد قوات الدعم السريع والسيد مارك جريفيث فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وكيفية تخفيف المعاناة على السودانيين. وبالتالي مباشرة نحن السيد غايد قوات الدعم السريع وافق بكل الإجراءات التي يمكن أن تسهل في عملية يعني إيصال المساعدات الإنسانية.
في قضية أخرى، أكد المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع محمد مختار النور أنهم سيطلقون سراح نحو 450 أسيرا خلال الأيام المقبلة. وأضاف النور في مقابلة حصرية مع راديو دبنجا أن غالبية الأسرى من الجيش السوداني وأن إطلاق سراحهم سيكون خلال 4 إلى 5 أيام. وقال لي راديو دبنجا،
متوقع في ظرف 5 يوم 4 يوم إن شاء الله، بما أنه هنالك إجراءات إدارية محتاجة تكتمل بينه وبين الصليب الأحمر وبينه وبين تقدم، والآن نحن نعمل على إكمالها. العدد هم 450 تقريبا، تقريبا 450، وهم كلهم يعني جلهم يتبعون للقوات المسلحة يسيروا إبان المعارك السابقة من المعارك.
وأكد لراديو دبنجا أنهم يعملون الآن على مراجعة الكشوفات والمراحل الأخيرة قبل إطلاق سراحهم، مضيفا أن العملية ستكون عبر الصليب الأحمر. شن طيران الجيش صباح الجمعة قارات جوية على تجمعات قوات الدعم السريع شرق مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا أن القصف الجوي استهدف تجمعات لقوات الدعم السريع في شرق مدينة الفاشر، مبينا أنهم سمعوا أصوات الانفجارات وأصوات المضادات الأرضية. وأوضح أن القصف الجوي أثار موجة من الخوف والهلع وسط المواطنين، وكانت مدينة الفاشر شهدت معارك بين الجيش والدعم السريع الأسبوع الماضي عقب مقتل أحد أفراد قوات الدعم السريع داخل المدينة، وعادت الحياة إلى طبيعتها في الفاشر بعد ذلك، وظلت المدينة تشهد حالة من الهدوء الحذر مع انتشار ارتكازات الجيش والحركات المسلحة. دعا المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين بدارفور يعقوب عبد الله طرفي الحرب الجيش والدعم السريع إلى الالتفات إلى حال المواطن السوداني بعد 10 أشهر على اندلاع الحرب، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن الطرفين المتحاربين لا بد أن يتنازلا من أجل إيصال الإغاثة إلى المدنيين المتضررين والمحاصرين في دارفور. وأتابع قائلا أنه لو استمرت الحرب على هذا المنوال فإنه لن يبقى وطن ولا مواطن. كما دعا الإدارة الأهلية للالتفات إلى هموم أبناء مناطقهم وعدم إحمالها، مشددا على أن همهم الأول يجب أن يكون مواطنيهم وليس إرضاء السياسيين أو العسكريين. وأضاف أن الإدارة الأهلية تتحمل مسؤولية تجاه القرى والمدن الفرقان في هذه المرحلة الحرجة من أمر السودان. وأضاف لراديو دبنجا:
رسالتي الأول بالنسبة للمجتمع الدولي ولكل الناس السودانيين اللي عندهم ضمير، أولا الله يخلطوا بين السياسة والعمل الإنساني. دي الرسالة قوية جدا عشان الناس يتأكدوا، عشان إنه أي واحد يتنازل من أجل إنه إيصال المساعدات الإنسانية الله يتمسكوا بحاجات سياسية، حاجات سياسية بدون مجتمع أصلا ما بتجيب خير.
كشفت مصادر هندسية لراديو دبنجا عن تضرر غالبية حقول البترول في ولاية غرب كردفان بشكل كلي أو جزئي بسبب الحرب في الولاية. وكشف مهندس بترول في ولاية غرب كردفان أن تضرر 6 حقول تضررا كليا، بينما تضرر البعض الآخر جزئيا. وأوضح أن الأضرار الجزئية تتمثل في سرقة زيوت المحولات وكيبلات الكهرباء وغيرها. وأضاف أن الحقول التي تضررت بشكل كلي هي حقل بليلة الذي يتبع لشركة بترو أنرجي، وحقلي سفيان وزرقوم حديد اللذان يتبعان لشركة ستار أويل، وحقلي نيم وكنار اللذان يتبعان لشركة النيل الكبرى. بينما أشار المصدر إلى استقرار الأوضاع نسبيا في حقل حجليج وما جاوره، ما عدا عمليات نحب للكوابل والزيوت وتخريب غرف التحكم. وأوضح أن الشركات الآن في مرحلة التقييم وإعادة العمل في تلك الحقول بمعاونة المجتمعات المحلية. تواصلت معاناة نازحي بابا نوسى بولاية غرب كردفان جراء المعارك التي دارت بين الدعم السريع والقوات المسلحة في الفرقة 22 مشاة بالمدينة. وقال شهود في المدينة لراديو دبنجا يوم الجمعة أن المناوشات المتبادلة بين الطرفين استمرت منذ الهجوم على المدينة قبل أسبوعين، آخرها كان يوم الأربعاء. وأوضح الشهود أن الهجوم تسبب في نزوح حوالي 17,000 أسرة من المدينة، وأشاروا إلى تردي مريف في أوضاع النازحين خاصة من حيث الغذاء والمأوى وتوفير مياه الشرب. وقال أحد النازحين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن رسالتنا الأخيرة بنناشد كل المنظمات الأممية وخاصة وكالات الأمم المتحدة للتدخل العاجل لإغاثة مئات الآلاف من النازحين وغير النازحين الذين يرزحون تحت خط الفقر.
توالت ردود الفعل على تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة جرحام عبد القادر التي اعتبر فيها منبر جدة هو المنبر الوحيد الذي يمكن أن يكون التفاوض عبره. ويعتبر محمد عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي أن منبر جدة التفاوضي هو أكثر منبر مؤهل للتوصل إلى حلول الأزمة السودانية، لكن نوح في مقابلة مع راديو دبنجا إلى أن طرفي الحرب ظلا يتفاوضان لشهور طويلة ثم ذهبوا للبحث عن حل في منبر آخر في دول الإيجاد وغيرها. وأضاف أن الأمر الرحيم بتوفر الإرادة لدى الطرفين للتوصل لاتفاق. وأضاف لراديو دبنجا:
منبر جدة للتفاوض هو أكثر منبر غابي لإيجاد الحلول، وأكثر منبر يتوفر له السند والدعم الإقليمي والدولي مما يمكنهم تحقيق هذا الاختراع.
لقي عددا من اللاجئين السودانيين مصرعهم إثر انقلاب عربة تجارية بالقرب من منطقة أويل بولاية شمال بحر الغزال بدولة جنوب السودان، وكانت المركبة التجارية في طريقها من نيال عاصمة ولاية جنوب دارفور إلى مدينة واو بدولة جنوب السودان عندما وقع الحادث. وأسفر الحادث كذلك عن إصابة عدد من الركاب بكسور، حيث نقلوا إلى مستشفيات واو وأويل لتلقي العلاج. وقال شاهد لراديو دبنجا:
أول حاجة العربية دي جاية من دارفور وشايلة يعني اللاجئين جايين من دارفور، رجال ونسوان وشايلة بضاعة، فتقريبا انقلبت في أويل يعني في أراضي أويل.
حذر حزب المؤتمر السوداني من أن البلاد دخلت في وضع إنساني كارثي بعد انقضاء 10 أشهر كاملة على اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي. وشدد الحزب في بيان صدر الجمعة على أن الأوضاع تنذر بمجاعة حقيقية جراء انعدام الغذاء وفشل الموسم الزراعي. كما أشار الحزب إلى ارتفاع غير المسبوق في معدلات وفيات الأطفال وكبار السن نتيجة لسوء التغذية. وأدان حزب المؤتمر السوداني طرفي الصراع الجيش والدعم السريع، وشدد على وجوب اطلاعهما بالمسؤولية الكاملة، وطلب البيان بأخذ هدنة إنسانية تسمح بانسياب المساعدات والخدمات الأساسية للمدنيين. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت هيئة محامي دارفور أن كل من قوات الدعم السريع وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور أبديا موافقتهما على حضور مؤتمر القضايا الإنسانية التي تعد الهيئة لعقده في القاهرة خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر سبل إيصال المساعدة الإنسانية وفتح المسارات. وأكدت الهيئة أن أعمال المؤتمر ستقتصر على القضايا الإنسانية وفتح المسارات وتأمينها دون تناول أي قضايا أخرى أو المساس بمواقف المشاركين تجاه القضايا الخلافية بينهم أو تجاه الغير. وأكدت الهيئة أنها ستوجه الدعوة كذلك لكل الأجهزة المعنية بالدولة بما فيها مفوضية الأمن الإنساني والأطراف المسلحة الأخرى. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب وروق دروبو شاورينا سرايب وروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا
أخير... راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
سمعي راديو دمنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص حلقة هذا الأسبوع للحديث عن الراهن السياسي والتطورات السياسية والدبلوماسية في ملف الأزمة السودانية. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني. أستاذ شريف محمد عثمان أهلا ومرحبا بك في راديو دمنجا وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
اهلا وسهلا استاذ الرشيد واهلا وسهلا بكل متابعي برنامج ملفات سودانية. امنيات بالسلامة للجميع.
استاذ شريف انا عايز ابدا يمكن بتوسع الخيار العسكري وتوسع الحرب ويمكن ده نتج مباشرة من حالة الفراغ السياسي والدبلوماسي بعد فشل كل المبادرات المطروحة في التوصل الى وقف لإطلاق النار. كيف ترى تطورات الموقف الميداني في ظل هذا الفراغ السياسي والدبلوماسي؟
بالتأكيد طبعا الوضع من 10 شهور مضت كل يوم بيزداد سوء. الحرب بدأت في المدينة الرياضية يوم 15 أبريل امتدت لتشمل كل ولاية الخرطوم ومن ثم انتقلت إلى ولاية دارفور وكردفان والآن إلى ولاية الوسط الجزيرة وسنار وأيضا في تقوم نهر النيل. توسع دائرة الحرب من شانه إنه بيزيد من معاناة الشعب السوداني ومعاناة السودانيين والسودانيات وأيضا بصائب من عملية الوصول لحل سياسي. الحرب بتتوسع جغرافيا وأيضا بتتوسع من دائرة الفاعلين حولها والمخرطين فيها وكل الجهات التي انخرطت في هذه الحرب هي جهات لها أجندة سياسية سواء كانت الجهات التي انخرطت في جانب الدعم السريع والجهات التي انخرطت في جانب القوات المسلحة. كل هذه الجهات هي لها أجندة سياسية في نهاية الأمر. امتداد هذه الحرب من شأنه نزيد عدد الفاعلين العسكريين ومن ثم يحول السودان إلى أرض واسعة تتحكم فيها الميليشيات المسلحة ميليشيات ذات طابع متطرف من الجهات التي تستنفر بجانب القوات المسلحة وجهات ميليشياوية في مناطق استنفرها الدعم السريع. هذا الأمر فيه درجة كبيرة من الخطورة على السودان وعلى السودانيين. لذلك أعتقد أن الوضع العسكري في السودان الآن هو في أسوأ درجاته. درجة التحكم في العمليات العسكرية نفسها في كلا القوتين هذا الأمر يشوبه كثير من الشكوك من أن الطرفين يتحكمان بشكل فعلي في حامل السلاح إلى جانبهما. هذا الأمر يمكن أن يغرق مع ما حدث في منطقة وادي سيدنا خلال الأيام الماضية من اعتقالات طالت عدد من الأفراد وأحداث قوات تتحرك من دون أخذ تعليمات مباشرة من القيادة العسكرية وأيضا حديث الدعم السريع عن أن هناك عناصر تتحرك دون إمرة هذه القوات. هذا الأمر فيه درجة كبيرة من الخطورة يوضح بشكل جاد أن هذه الحرب لن تسير في خط مستقيم، لن تسير في خط مستقيم بمعنى أنها لن تستمر، أن هناك قوتين تتقاتلان هما القوات المسلحة والدعم السريع، لكن هذه الحرب مع استمرارها ستتحول إلى حرب تتقاتل فيها عدد من الجهات بأجندات ومصالح مختلفة.
يمكن في ملاحظة في الفترة الأخيرة أستاذ شريف أن الحرب بجانب التوسع الجغرافي وإنما بدأت تشمل أيضا توسع في قطاعات أخرى مثل تدمير بنية الاتصالات، مثل قطاع النفط وغيرها من القطاعات. كيف يمكن أن نوقف مثل هذا الجنون؟
بالتأكيد يعني مثلا خلال الأيام الماضية واليوم أيضا هناك انقطاع شبه تام لشبكة الاتصالات والإنترنت في عموم السودان. الواضح أن الطرفين ظلوا يستخدموا قضايا الإنسانية وقضايا السودانيين والسودانيات كأجندة عسكرية للتنافس بينهما خلال فترة منذ بدء تمدد الحرب في إقليم دارفور. تم قطع شبكات الاتصالات عن عدد من ولايات دارفور. الآن الدعم السريع يستخدم مناطق سيطرته على قطاع الاتصالات في الضغط. فهذا الأمر بشكل عام هو مضر بالسودانيين. الاتصالات في نهاية الأمر تمثل وسيلة للتواصل والتحويلات المالية ما بين السودانيين. فانقطاع هذه الشبكة هو أمر مضر وهو أمر غير إنساني، ويجب أن يجد الإدانة على أن كل طرف يضر بمصالح هذا الشعب. يجب أن تتم إدانته واستخدام القوات المسلحة لنقاط تحكمها في مناطق دارفور. يجب أن يدان استخدام الدعم السريع لسيطرته على مناطق الاتصالات. يجب أن يدان هذا الأمر في نهاية المطاف. المتضرر الوحيد منه هو الشعب السوداني. لذلك أيضا قضايا إدخال المساعدات الإنسانية، هذا الأمر يتم استخدامه بشكل سياسي كواحدة من الآليات الضغط ما بين الطرفين. وهذا الأمر أيضا أمر مضر بالسودانيين الذين يحتاجون إلى تقديم المساعدات وتقديم الخدمات الصحية، مرضى الفشل الكلوي ومرضى السكر وأمراض القلب، الأمراض الدائمة في مناطق النزاع، هم متضررين بشكل مباشر من تمدد هذا الصراع ومن استخدام الطرفين للأجندات الإنسانية أيضا كأجندات عسكرية للضغط. هذا الأمر فيه درجة كبيرة من الخطورة، وهو يوضح بشكل عام أن الطرفين المتقاتلين هما لا يضع اعتبار لهذا الشعب ولمعاناته، ويتم استخدام كل الكروت الموجودة حتى المرتبطة بالشأن الإنساني كأجندة للضغط بينهم.
يمكن أنا عايز أعود بك أستاذ شريف مرة أخرى للملف السياسي في هذه الحلقة، وأن نتحدث قليلا عن ما يجري في المنامة. هناك محاولة للقاءات مباشرة بين الجيش والدعم السريع على مستوى عالي بين الجنرال كباشي والجنرال عبد الرحيم دقلو. في رأيك يعني هل هي محاولة جديدة وجدية أم أنها محاولة لكسب الوقت من الطرفين حتى يكسبوا مزيد من الأرض أو يحققوا انتصارات على الأرض؟
بالتأكيد طبعا أعتقد أنه هذا واحد من تنفيذ لمخرجات الاجتماع اللي انعقد انفض في جدة في آخر جولات التفاوض في مدينة جدة برعاية أمريكية وسعودية. كان من مخرجات ذلك الاجتماع هو تكوين لجنة للاتصال ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وتم تسمية الفريق الكباشي والفريق عبد الرحمن دقلو، فريق عبد الرحيم دقلو، لإنجاز هذه المهمة. هذا الأمر الإضافة الجديدة فيه هو الفعالية عدد من الدول لم تكن مخرطة في هذه المناقشات، وهي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة للمملكة العربية السعودية، هما تأثيرهم الواضح في هذا الأمر. فأعتقد أن انخراط مصر والإمارات بالإضافة إلى السعودية في هذه المحادثات التي تجري في المنامة، وأكثر من لقاء عقد بين الطرفين، وأيضا هو استمرار لسلسلة من المناقشات كانت في وقت سابق لذلك أعتقد أن هذه الاجتماعات هي اجتماعات للتمهيد للوصول لاتفاق عبر منبر جدة نفسه، هي ليست تتحرك بمعزل عن ما حدث طيلة أشهر في مدينة جدة، وإنما هو حلقة لتغريب وجهات النظر ولوصول لوقف إطلاق النار، ومن ثم تتم عملية إخراج هذا الاتفاق عبر منبر جدة نفسه. لذلك هو سلسلة النقاشات متصلة ومتواصلة ما بين الجانبين، لكن أعتقد أن النقطة الإيجابية الوحيدة هي دخول دول هي ذات تأثير على الجانبين، وبإمكانها أيضا أن تسهل عملية الوصول لوقف إطلاق.
عاد الحديث أستاذ شريف عن مبادرة الإيجاد مرة أخرى بعد أن استقبل الفريق البرهان خلال الأسبوع الماضي مبعوث الرئيس الجيبوتي، ويقال أن في هذا اللقاء تم تسليم دعوة للفريق البرهان للقاء حميدتي. هل تعتقد أن الإيجاد ما زالت قادرة وأن هناك فرصة لنجاح مثل هذا اللقاء؟
بالتأكيد طبعا الإيجاد، أولا من بدأ الاتصالات بالإيجاد هو طبعا الفريق البرهان. فريق البرهان ما بعد خروجه من القيادة العامة، وكانت العلاقات مع دول الإيجاد متوترة بسبب تصريحات ياسر العطا، ذهب البرهان وبجولة واسعة شملت عدد من دول الإيجاد أو بالكاد كل الدول المنضوية تحت الإيجاد، وحثهم على التدخل في هذا الشأن. وفعليا بدأت الإيجاد وتعهد هو في قمة جيبوتي بأن يلتقي الفريق حميدتي، ومن ثم حدثت التراجعات والردة إلى أن أعلن البرهان عن انسحاب السودان من منظمة الإيجاد. طبعا هذا الأمر يجب أن يقرأ أيضا بالصراع الدائر داخل معسكر القوات المسلحة، تأثير ونفوذ الإسلاميين وتفهم دفعا للقوات المسلحة لاستمرار هذه الحرب ومحاصرة كل الفرص للوصول لحل سياسي وسلمي لهذه الحرب. حركتهم يمكن أيضا قراءتها بتحركاتهم تجاه إيران. إيران فاعل رئيسي في مع الإسلاميين في هذه الحرب، لديهم رغبة. نحن هنا نتحدث عن التنظيم العالمي الأخوان المسلمين، لديه علاقات ممتدة مع إيران. السودان على طوال سنوات عديدة كان هو مركز للتنظيم، في سواء كان متعلق الأمر متعلق بتدريب كوادر التنظيم العسكرية التي تعمل مع جماعات متطرفة في عدد من دول الإقليم والمنطقة، أيضا العمليات المتعلقة بحركة الأموال وحركة السلاح وإمداده إلى الجماعات المتطرفة، بوكو حرام، حركة الشباب الصومالي، كل المجموعات الجهادية. كانت إيران والنظام الحاكم في الخرطوم هما بارتباط مباشر بينهما ينفذان هذه العمليات. الآن إيران أيضا ترغب في العودة إلى ذات المركز. التنظيم العالمي للأخوان المسلمين هو يعاني معاناة شديدة في هذه المنطقة، وأيضا رغبة إيران في مزيد من الحصار على دول الإقليم بالعودة إلى ساحل البحر الأحمر. ليس بعيد وجود البوارج العسكرية الإيرانية في سواحل بورصدان في العام 2014 كانت موجودة. هذا الأمر من شأنه أن يضر دول الإقليم ودول المنطقة ويشكل تهديد كبير على سلامة واستقرار البحر الأحمر. لذلك نعتقد أن هذه الحرب ليس الفاعل الرئيسي فيها هو القوات المسلحة بشكل مفرد، وإنما تنظيم الأخوان المسلمين والمؤتمر الوطني والتنظيم العالمي أيضا يتحرك بفعالية في هذه الحرب. تجديد الدعوة من قبل رئيس الإيجاد ورئيس جيبوتي، أيضا الإيجاد لديها ارتباط وثيق بمنبر جدة، هي ممثل موجود في منبر جدة في الجولة الأخيرة كممثل للإيجاد والاتحاد الأفريقي. فأعتقد أنه في درجة من التنسيق، لكن أيضا طبعا تعدد المنابر وتعدد المبادرات هذا أمر ليس إيجابي وليس جيد. الأفضل أن نبحث عن آلية لتوحيد المبادرات حتى لا تتم المراوغة عبر هذه المبادرات. أيضا تاريخ النظام القديم الطويل في تجاربه في الحل السياسي بعد الحروب الممتدة والمتعددة في السودان، كان يتحرك ما بين الدوحة وبوجة والإيجاد ومبادرات عديدة هي من شأنها أن تطيل أمد النزاع والحرب. لذلك حس كل الفاعلين في الشأن السوداني، الإيجاد، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، المبادرة السعودية الأمريكية على وأيضا مبادرة دول جوار السودان، على أن يتم تصميم آلية تشمل كل الفاعلين في هذه المبادرات وتوحيد المنبر من أجل إنهاء هذه الحرب وقطع الطريق أمام أي جهة أو طرف يحاول أن يستثمر في تعدد المنابر.
أيضا هناك تحرك آخر أستاذ شريف على مستوى آخر من دولة جنوب السودان يمكن أن يحقق قيمة مضافة بالنسبة للبعض، والبعض الآخر يعتبره مجرد علاقات عامة، ويتعلق بمحاولة توحيد الرؤى القوى المدنية حول موقف مناهضة الحرب، كما قال لنا في حديث الأسبوع الماضي السيد ديو متوك عضو فريق وساطة جنوب السودان. كيف تنظرون إلى تحرك دولة جنوب السودان؟
طبعا دولة جنوب السودان عندها مصلحة رئيسية في عملية في إيقاف الحرب. دولة جنوب السودان لديها خط لأنابيب يمتد لحوالي 2000 كيلومتر على حدود السودان من جنوبه إلى شماله حتى ساحل البحر الأحمر، وهو يمثل درجة يمثل نسبة كبيرة من اقتصاد دولة جنوب السودان. لذلك جنوب السودان لديه مصلحة فعلية في إيقاف هذه الحرب. هم أيضا كانوا طرف رئيسي في اتفاق سلام جوبا، وهم كانوا الوساطة الراعية لهذا الاتفاق. هم التغت تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم الرئيس الفاكر قبل أيام قليلة، كانت المناقشات حول سبل إنهاء الحرب وتغريب وجهات النظر ما بين الفاعلين المدنيين. نحن بكل وضوح يعني طرحنا رؤيتنا إنه قضيتنا الرئيسية هو اتخاذ موقف رافض لهذه الحرب وداعم للحل السلمي والتفاوضي في حال أي من القوى المدنية والأطراف عملية السلام هم يتخذوا هذا الموقف. لا معنى لدينا من العمل معهم لإنهاء هذه الحرب، لكن الاصطفاف في جانب أحد الطرفين هو بشكل واضح ويصعب صعوبة التواصل والتفاهم. لذلك أعتقد أن هم عليهم بذل مزيد من الجهد مع أطراف السلام المصطفين إلى جانب القوات المسلحة جبريل إبراهيم ومنار كمناوي في أن يتخذوا قرار صحيح. استمرار هذه الحرب هو من شأنهم أن يمزق اتفاق سلام جو، وإن كان في حقيقة الأمر هو الاتفاق نفسه وقد تم تمزيقه منذ اندلاع هذه الحرب. القرارات التي ظل يتخذها البرهان منفردا بإغالة أطراف السلام من مواقعهم الدستورية وضح بأن هذا الاتفاق لم يعد اتفاق وإنما وثيقة في درج القائد العام للجيش يتخذ فيها الإجراءات التي يراها هو مناسبة دون التشاور مع أي طرف من الأطراف، وهذا بشكل واضح مزق اتفاق السلام جوبا وأصبح لا قيمة له. لذلك عليهم اتخاذ مواقف صحيحة بأن استمرار الوضع على كما هو عليه الآن هو من شأنه أن يهدد اتفاق السلام. وأيضا اتفاق السلام على الأرض الآن إقليم دارفور فيه معاناة كبيرة جراء تمدد الصراع في كل الولايات في كل ولايات الإقليم. فأعتقد أن دولة جنوب السودان عليها أن تبذل الجهد مع أطراف سلام جوبا، وهي لديها علاقات ممتدة مع هذه الأطراف في ظروف تاريخية وعلاقات وثيقة ما بين الأطراف السلام وما بين دولة جنوب السودان، بأن تحثهم على اتخاذ موقف صحيح رافض لهذه الحرب حتى يتسنى لتنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم والقوى المدنية لإجراء مناقشات جادة حول إنهاء أسباب الصراع وأسباب الحروب في السودان عبر حل سلمي وسياسي وتفاوضي ينهي كل القضايا التي سببت الحروب في تاريخ السودان الممتد ل68 عام.
لكن يعني كان متوقع أنه عندما يكون وفد تقدم موجود في جوبا أن يلتقي بالقائد عبد العزيز أدم الحلو والقائد عبد الواحد محمد نور، لكن اللقاءات لم تتم. هل يمكن أن تشرح لنا لماذا لم تتم هذه اللقاءات كما كان متوقعا؟
طبعا القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور في خطابهم البعثوه بالموافقة لعقد اللقاء في مع تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية كانت هناك عدد من القضايا والملاحظات في الخطاب، لذلك الأفضل حتى يكون الاجتماع منعقد ما بين قيادة التقدم وما بين عبد العزيز وعبد الواحد، اجتماع ذو قيمة ومنتج وممكن الوصول فيه إلى صيغة من صيغ العمل المشترك. يجب أن يتم إجراء مناقشات حول القضايا التي طرحت في خطاب القائد عبد العزيز وخطاب القائد عبد الواحد، وهذا باعتباره كاجتماعات تحضيرية للاجتماع الذي سيعقد ما بين الجانبين. لذلك لا أعتقد أنه يعني هو خبر سلبي، وإنما أعتقد حتى يكون الاجتماعات النهائية اجتماعات مثمرة وذات نتيجة، ويمكن للقادة اتخاذ قرارات مباشرة حول القضايا الخلافية.
لكن يعني أستاذ شريف، ممكن يعني أقول لك أنه مسألة توحيد القوى المدنية دي أصبح ملف مؤجل، يعني وخير دليل على ذلك أنه الورش اللي كان مفروض تنعقد في بداية هذا العام والتي نظمها تقدم حول القضايا الأساسية تمهيد لمؤتمر التأسيسي لم تنعقد حتى الآن. هل ممكن أن نعرف لماذا؟
طبعا العملية بتاعت التحضير للورش نفسها هي ما عملية سهلة ولا بسيطة، يعني هي عملية صعبة ومعقدة، فيها عدد من الجوانب، هي أعداد الأوراق نفسها، والمزالة الثانية هي مرتبطة بتحديد المشاركين وتسهيل سبل وصولهم لمكان انعقاد الورشة، وهذا الأمر أيضا مع تعقيدات الموجودة، هناك عدد كبير من الفاعلين موجودين في السودان، القضايا المتعلقة بتأشيرات السفر وترتيبات حركة تحركهم، خصوصا مع التحديدات الأمنية الواسعة اللي بيقوم بها تنظيم القوات المسلحة مع الإسلاميين في الولايات تحت سيطرتهم تجاه الفاعلين السياسيين والمدنيين. أيضا أمر آخر هو متعلق بمحاولات أن يكون هذه الورش فيها مشاركات من أطراف مدنية ليست موجودة داخل تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم، لكن من المتوقع أن تنعقد الورشة الأولى بتاريخ 14 فبراير، يعني هنقول بعد أسبوع من تاريخ اليوم في كمبالا، ورشة حيكون في ورشة للعدالة الانتقالية ورشة الترتيبات الدستورية، ومن ثم بعدها عدد من الورش بالتتابع. من المتوقع في نهاية فبراير والأسبوع الأول من مارس تكون انتهت الورش الستة، هناك ثلاثة ورش سيتم تأجيلها إلى ما بعد المؤتمر التأسيسي. هذا الأمر من الممكن أن في منتصف مارس أو الأسبوع الثالث من مارس تنجح تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية في عقد المؤتمر التأسيسي، المتوقع حضور حوالي 600 شخص في هذا المؤتمر، يضم من خارج السودانيين في خارج السودان في مهاجر السودان المختلفة، وأيضا من داخل السودان وفعل مجموعات من الإدارة الأهلية ومن الطرق الصوفية، بالإضافة للقوى السياسية ولجان المقاومة والمجتمع المدني، بحيث يكون أوسع طيف من السودانيين يمثلون أيضا النازحين في معسكرات النزوح والرعاة والمزارعين، هذه الفئات أيضا ستكون حاضرة في هذا المجتمع، هذا الطيف المتنوع من السودانيين من شأنه أن يناقش مخرجات الورش الستة والتوصيات التي تم الاتفاق عليها في الورش الستة، لتكون مصفوفة وبرنامج عمل متوافق حوله ما بين هذه المجموعات المتنوعة، يسهل في أن يكون هذه وثيقة متوافق حولها من طيف واسع من السودانيين، تقود تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية لتكون فاعل رئيسي ببرنامج تم التوافق عليه ما بين أوسع مجموعة من السودانيين والسودانيين.
أيضا هناك انتقادات توجه لتقدم بأنها تعجلت في لقاء حميتي، وأن باتفاق دي سبابة منحت الدعم السريع دور سياسي في المرحلة القادمة، وهو يعني ما يتعارض مع الهدف الرئيسي وهو إبعاد القوى المسلحة، الجيش، الميليشيات، الحركات المسلحة عن العمل السياسي؟
أولا مع اللقاء الذي عقد مع قائد قوات الدعم السريع هو شمل قضايا عديدة، قضايا إيجابية سواء كان إطلاق سراح عدد من الأسرى وهم 451 أسير أو الاتفاق على مسؤوليتهم تجاه حماية المدنيين، وهذه النقاشات كانت نقاشات إيجابية. القضايا التي تم التوافق حولها قضية الوصول لجيش مهني ووطني واحد، أعتقد أن هذه قضية هي من صميم قضايا الثورة، وهي ليست قضية محل خلاف، ولا يمكن الحديث على أن الاتفاق في هذه القضية، هذا القضية ظلت هي مطلب لكل السودانيين والسودانيات على مدى مسار ثورة ديسمبر المجيدة. القضية الثانية وهي قضية فيدرالية الحكومة، أيضا هذه القضية هي قضية تمثل توافق واسع جدا ما بين السودانيين، وهي واحدة من أسباب الصراع في السودان، سيطرة الدولة المركزية على الحكومة والاستثمار بالموارد وبالسلطة وبالثروة هو سبب رئيسي في النزاع في السودان. لإنهاء هذا النزاع يجب أن يتم التوافق على نظام حكم فيدرالي يوزع السلطات والثروات ما بين السودانيين والسودانيات بشكل عادل. هذه القضايا هي عبارة عن مبادئ عامة متوافق حولها، ولن يخرج عموم السودانيين من التوافق حول هذه القضية. لكن الهجوم على هذا اللقاء هو بالأساس قام في مواجهة حملات عديدة في مواجهة تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم والقوى المدنية بشكل عام. هناك حملات ممنهجة في أي خطوة تخطوها بالهجوم عليها. النقاش هذا اللقاء هو كان بعد اجتماع نيروبي الذي تم الاتفاق فيه على خارطة الطريق وإعلان المبادئ وخارطة الطريق لم تخرج من ما تم نقاشه مع قائد قوات الدعم السريع. تم إرسال خطاب للدعم السريع وخطاب للقوات المسلحة، وما زلنا نبذل الجهد مع قيادة القوات المسلحة لعقد لقاء ما بين تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم والقوات المسلحة من أجل الوصول لعدد من القضايا المتوافق حولها. القضية الثانية أن هذه الحرب هي في الأساس هي حرب سياسية وليست ذات طابع عسكري فقط. القوات المسلحة لديها أجندة سياسية، الدعم السريع لديه أجندة سياسية، وهو جزء من التدمير الممنهج الذي طال كل مؤسسات الدولة السودانية. كل مؤسسات لا تهتم بشأنها الذي من أجله تم تكوينها. القوات المسلحة لا تهتم بالشأن العسكري ولا بالقضايا العسكرية، الدعم السريع لا يهتم بالشأن العسكري والقضايا العسكرية. كل هذه القوات لديها أجندة سياسية ولديها طموح سياسي. لإخراج هذه المجموعات من العمل السياسي يجب النقاش معها حول تعريف مهامها وكيف الطريق لتنفيذ هذه المهام، وأيضا الاتفاق على أجندة سياسية تنتمي لمصالح السودانيين وليس لمصالح أي طرف من الأطراف. كل هذه الأطراف لديها أجندة سياسية، لكن يجب أن تتمسك القوى المدنية والديمقراطية وكل الراغبين والمحبين للسلام والراغبين في إنهاء جذور الأزمات في السودان، يجب عليهم أن ينتموا لمصالح القوى المدنية والديمقراطية المرتبطة بإخراج كل العسكريين من المشهد السياسي، وأن ترتبط وأن يتم عملية إصلاح واسع وشامل للمنظومة الأمنية والعسكرية، تنهي صلتها بالتجارة وتنهي صلتها بالسياسة.
أستاذ شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات السودان.
شكرا لك أستاذ الرشيد، وشكرا لكل متابعي برنامج ملفات سودانية. شكرا
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج ملفات السودانية. دمتم ويومكم سعيد.
المخزونة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاعها هيرك، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل. لو جيت ده تطلع حقك ذاته تلقيت هي نار.
أوقفوها،
لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
مرحبتين بلدنا حبابا، حبابا النيل حبابا غابا. مرحبتين بلدنا حبابا، حبابا النيل حبابا الغابا. يا بلدنا نحن حبابا، نهوى عدي لنرضى صعابا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يواصل معنا في سلسلة الإرشادات الصحية حول صحة الطفل. واليوم حيكلمنا برضو عن الإسهالات اللي بتصيب الأطفال بصفة عامة وكيفية الوقاية منها. أهلا ومرحب بك يا دكتور.
مستمعين الإذاعة، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في سلسلة الإرشادات الصحية في المشاكل الصحية التي تصيب أهلنا وأطفالنا السودان بصفة عامة، بما أسكرت النزوح واللجوء في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. في المرة الفاتت تكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية ومشاكل عدم الرضاعة الطبيعية. في المرة دي هنتكلم عن الإسهالات التي تصيب الأطفال بصفة عامة، وخاصة الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. في البداية نيجي نشوف ما هو الإسهال. إسهال ده معناته، لما نقول إسهال، إسهال معناته أي براز لين بمعدل 3 مرات في اليوم أو أكثر نسميه إسهال. نيجي نشوف أنواع الإسهالات. عندنا كم نوع من الإسهالات؟ عندنا أنواع كثيرة من الإسهالات. النوع الأول عندنا الإسهال المائي، وده أكثر إشعار وأكثر خطورة، لأنه بيؤدي إلى فقدان السوائل، بفقدان السوائل وبيؤدي إلى طفح السوائل. وأسبابه طبعا ممكن دائما بيكون في جرثومة، والجراثيم ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون فيروسات. النوع الثاني من الإسهالات عندنا الإسهال العادي، وده بيكون يعني براز عادي لكن لين، وده بيكون يعني يعني أقل خطورة من النوع الأول وأقل مضاعفاته برضو أقل، وده دائما بنتج نتيجة لسوء هضم أو تغيير في الغذاء وكذا. يعني النوع الثالث من الإسهال عندنا الإسهال المخاطي، في مخاط وده دائما نسميه دسالية، يعني في الطب نسميه دسالية، وده دائما بنتج جرثومة اسمها الأميبيا، وده برضو في بعض المضاعفات لكن أقل خطورة من الإسهال المائي اللي تكلمنا عنه في المرة في تكلمنا عنه. النوع الاخير من الاسهال الدموي، والاسهال الدموي ده معناته اسهال فيه دم او اسهال كله دم، وده طبعا يسبب بعض الجراثيم، وده بيكون خطير طبعا لانه ممكن يفقد الانسان، بيفقد البثل الدم وبيفقد السوائل. ومثال له مثلا الفيروسات مرض الحمى الصفراء، لانه ممكن بيكون معه اسهال فيه دم، او كل الامراض اللي نسميها الحميات النسفيه دي ممكن تجي اسهال ومعه دم. برضو الدسنتاريا برضو بعض المرات بيكون معه دم لكن الدم بيكون بسيط، يعني بيكون دم مخلوط بمخاط. نيجي نتكلم الأسباب العامة، الأسباب العامة للإسهالات، يعني أهم سبب عام للإسهالات هو تلوث المياه والأطعمة، ودي يمكن تكلمنا عنها في مرة في حلقة فاتت وما في داعي نكررها. نمرة 2 سوء التغذية، وأنت وبالذات لما نتناول الطفل يكون صغير ويتناول اكل ما مناسب مع عمره. يعني يمكن في المره اللي فاتت اتكلمنا قلنا اي طفل في عمره اقل من 6 شهور مفترض يعتمد على الرضاعه بتاعت امه فقط، ولو اديناه اي اكل في الفتره دي ممكن يسبب له اسهالات. نيجي نتكلم عن المضاعفات اللي بتنتج من الاسهالات. المضاعفات عندنا نوعين من المضاعفات بتنتج الاسهالات، في المضاعفات السريعه او نسميها المضاعفات الحاده، ودي اهم واحده فيها هو فقدان السوائل او الجفاف الحاد، وده ممكن يؤدي للوفاة. يعني لو ما حصلنا بطفل سريع وعالجناه ممكن يؤدي إلى الوفاة. المضاعفات الثانية في فقدان بعض المواد الدقيقة الذي يحتاج لها الجسم، لأن الوظائف مثلا لدقات القلب بيكون محتاج لبعض المواد الدقيقة اسمها في الصوديوم وفي مادة اسمها بوتاسيوم، دي جسم بيحتاج لها للقلب. في حالة الإسهالات المواد بتكون مفقودة بتكون ما موجودة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى اضطرابات القلب بتكون ما منظمة، وممكن يؤدي إلى الوفاة برضو. يعني برضو ثاني من المضاعفات ممكن الإسهال تأثر، يعني يكون فيه تأثير عام في صحة الطفل، ممكن يدخل في غيبوبة، وممكن يكون عدم الأكل أو عدم الرضاعة. في التأثيرات اللي تنتج مباشرة، يعني تنتج سريعة، في التأثيرات بعد مدة طويلة، يعني بعد فترة طويلة مثلا بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين. أول حاجة فيها أمراض سوء التغذية، يعني واحدة من المضاعفات في الإسهالات الطويلة ممكن يؤدي إلى أمراض سوء التغذية، ودي ممكن في الحلقة الجاية ممكن نجي نتكلم عن أمراض سوء التغذية بالتفصيل. اثنين عدم النمو، يعني برضو واحدة من المضاعفات في الإسهالات عدم النمو. والحاجة الأخيرة هو يأثر في الذاكرة بتاعت الطفل، يعني حتى الطفل اللي بيجيه إسهالات متكررة بعدين لما ندخل المدرسة وكذا يعني التركيز بتاعه بيكون منخفض، والذكاء يعني بأثر في معدل الذكاء. يعني نجي نشوف علاج الإسهالات. الإسهال له علاج الإسهالات طبعا، لكن علاج الإسهالات حسب المضاعفات اللي بتحصل. أول مضاعفات احنا قلنا فيه فقدان السوائل، وبالتالي أهم علاج للإسهالات هو علاج فقدان السوائل. فقدان السوائل طبعا بنعالجه لو كان بسيط، لو كان فقدان السوائل بسيط ممكن نعالجه بمحلول ملح التروية، ممكن نتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت وممكن ندوكم عنه خلفية برضه في المرة دي. لو كان الإسهال شديد وفقدان السوائل شديد، بالتالي طبعا بيكون بيتعالج في التريبات أو نسميها المحاليل الوريدية، وده دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي، وما ممكن يكون في البيت، يعني دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي أو في الشفاخانة، أو وبيكون تحت إشراف بتاع كادر طبي مدرب، ممكن يكون مساعد طبي، ممكن يكون ممرض، ممكن يكون معاون صحي، ممكن يكون معاون واحد. الحاجة الثانية تعويض المواد الدقيقة الأخرى، يعني احنا قلنا الإسهال بيفقد الجسم بعض المواد الدقيقة اللي هو بيحتاجها في النمو بتاعه، ولازم نعوض المواد دي، والمواد دي نعوضها بالفراد عن طريق التريبات، ممكن نعوضها عن طريق الفقن، ممكن نعوضها عن طريق شراب، لأنه في بعض العلاجات فيها في نوع منها شراب، وفي نوع منها لو الطفل كبير شوية في نوع منها حبوب وكبسولات. الحاجة الأخيرة في علاج الإسهال لازم نغير نشوف، يعني لو كان السبب من الأكل لازم نغير الروتين بتاع الأكل. يعني الطفل لو كان بيديه أكل تقيل له وما بقدر بحضره وكده، مفترض نوقف الأكل، مفترض نوقف الأكل. قبل ما نجي للمكافحة بتاعت الإسهالات نجي نتكلم عن محلول التروية، وزي ما اتكلمنا إنه بنديه للأمراض للجفاف البسيط، و محلول التربية طبعا بيجي في ظروف وبتحل في 6 كوباية كبيرة إسباية بتاعت الثمانيتين، وبدأ نزول الطفل في خلال 24 ساعة، كل ما جاوز حال نشربه، كل ما جاوز حال نشربه. بعد 24 ساعة لو ما كمل الست كوبايات دي لازم نحل ضرر جديد، لو كملها بنحل ضرر جديد، لو ما كملها نفشع ولازم نحل ضرر جديد، لأنه ما ممكن نديه لأكثر من 24 ساعة، لأنه ممكن الكمية ذاتها تكون تتلوث وتعمل إسهال زيادة زيادة. نجي الحاجة الأخيرة مكافأة الحالة. نشوف أنا الحالة اللي كافئها فيه زي ما نعني مكافئها نشوف الأسباب. الأسباب أو أكبر السبب زي ما تكلمنا إنه هو تلوث الطعام والمياه. عشان كده لازم نمنع الأكل والموية إنه ما تتلوث. ودي يمكن تلوث المياه تكلمنا أنا في حلقة. لكن في تلوث الأكل بسيط. أنا عشان نمنع الأكل ما يتلوث. الأكل ده مفترض يتغطى. مفترض نحفظه في حتة بيكون فوق. يعني ما يجي أي حيوان يجي سليم يجي طفل يدخل فيه يدخل فيه خشم يدخل فيه دين ويقوم يلوث. نحفظه بس في محل يكون يعني محل فوق ومغطى يعني هو محل. اثنين برضو عمل المراحيض لأنه أكثر سبب بلوث الموية وبلوث الطعام هو التبرز برا. التبرز برا الواحد لما يقوم يتبرز برا لأنه الذباب بيجي بنقول البراز ده ويجيبه في البيت ممكن لو لقى فيه أي موية كاش فممكن الذباب ده يجي علينا في الموية يجي علينا في الأكل وكده بيقوم بلوثين الأكل. لكن لما نكون في البخانة أو يكون في المرحاض ده ممكن دي واحدة من الحياة اللي مكافئة بها الإفعالات. يعني أنا هنا بننصح أنه أي زول أي يصف مفترض يكون عندهم المرحاض. أنا عارفين أنه أهلنا الموجودات المعسكرات بعض مرات ممكن يكون صعب لكن بيأكل المواد المحلية ممكن الواحد يعمل المرحاض. يعني بالمواد المحلية دائما المرحاض مهم جدا جدا ومهم بالذات لصحة الأسرة كلها ولصحة الأطفال وكذا. برضو حاجة بسيطة غسل الأيدي. يعني الواحد قبل ما يأكل قبل ما يلمس قبل ما يطبخ مفترض بس نغسل يدينا عشان الأكل ده ما يتلوث وآخر حاجة النظافة العامة. يعني النظافة العامة لما نقول نظافة عامة نظافة البيت نظافة المطبخ النظافة الشخصية ذات نظافة ملابسنا نظافة جسمنا نظافة الطفل دي كلها بتساعد في المكافأة بتاعة الإسهالات. لما نقول يكون في نظافة كلها في البيت بتساعد في النظافة بتاعة الإسهالات. ويمكن بكل الحاجات يمكن دي كل المعلومات اللي دارين نقدمها لكم اليوم ونشكركم على حسن الاستماع ونتمنى لكم الصحة والعافية ونشوفكم في الحلقة الجاية الحاجة نتكلم عنها عن الأمراض والتغذية وفوتكم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على مشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية. ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وجي العافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.